الاثنين الثالث من شهر رجب الحرام، درس الصباح في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من يقرأ أو يسمع الناقض الأول من نواقض الإسلام ليجتهد الشخص في حفظ النواقض، وهي سهلة، عبارة عن سطر أو سطرين، تفضل.
أعلم رحمك. قال الإمام، ما اسمه؟
محمد بن عبد الله.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله. ودليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة كمن يذبح للجن أو للقب، ومن الذبح كمن يذبح للجن أو للقب.
طيب، من يحفظ الناقض الثاني فهو الذي ذكرناه؟ نعم، عندك يا أبا حسن. وسائط. أحسنت. الناقض الذي نتحدث عنه هو من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. طيب، هذا الناقض داخل في الناقض الأول، لكن لماذا أفرده الشيخ هنا؟ نعم، أحسنت، لأهميته وخطورته ولكثرة وقوعه بين الناس أو وقوع الناس فيه. من جعل بينه وبين الله وسائط. طيب، الوسائط لا بد فيها من التفصيل، تنقسم إلى قسمين. ذاك الرسول ينقسم إلى قسمين: رسول ملكي ورسول بشري، لكن نريد الوسائط. نعم، واسطة في تبليغ الرسالة الشرع، وهذه واجبة، يعني يجب الإيمان بها، ومن ردها وكفر بها أو جحدها كان كافرا خارجا عن الإسلام. الذي يقول بأنه يستطيع أن يستغني بعقله عن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كالفلاسفة، هؤلاء يقولون لا حاجة في إرسال الرسل، ما هناك حاجة في إرسال الرسل، أن يكونوا واسطة بين الله وبين خلقه، بل بالعقل يهتدي الشخص، بالعقل يهتدي. أو مثل أولئك الصوفية الذين يقولون: نحن نأخذ العلم عن الله مباشرة، ليس هناك حاجة إلى الأنبياء، حدثني قلبي عن من؟ عن ربي، اتصال يعني سريع بدون حاجة لهذه الواسطة. هذا الاستغناء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعما جاء به كفر وردة. طيب، هذه الواسطة الأولى، وهي واسطة حق، هي واسطة حق. طيب، الواسطة الثانية. نعم، محرم ما هي؟
أن يتقرب بالعبادة لغير الله أو الحاجة.
أي نعم، في تبليغ الحاجة، في جلب المنافع ودفع المضار. إذن إذا اعتقد الإنسان أن هناك واسطة بينه وبين الله في جلب منفعة أو دفع مضرة، فذلك إيش؟ شرك بالله عز وجل وكفر وردة. ما هي الواسطة هذه؟ واسطة المشركين اعتقاد أن بين الله وبين خلقه واسطة في جلب المنافع ودفع إيش؟ المضار، في جلب المنافع ودفع المضار. فهو مثلا يحتاج إلى شيء ما يطلبها من الله، يقول من غيره من هذه الواسطة إلى الله. نعم. الواسطة تكون يعني من الأحياء أو من الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، ذكرنا أدلة على أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن فقد أخبر الله عز وجل عن المشركين بأنهم اتخذوا واسطة للشفاعة، يشفعون لهم عند الله، يقولون نحن ما نعبد هذه إلا لتقربنا من الله عز وجل أو لتشفع لنا عند الله. فإذا عبدوا الشمس والقمر قالوا نحن نعبدها لتشفع، إذا عبدوا الملائكة يقولون نعبدها أيضا لتشفع أو لتقربنا إلى الله عز وجل. طيب، الآية الثانية على هذا الناقض. نعم، عندك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تأتي القصة على أولئك القبوريين أيضا، يقولون نحن ما نعبد الأصنام لأن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، فهم يعبدون القبور ويحتجون بهذه الحجة أنهم ما يعبدون الأصنام وإنما يعبدون إيش؟ يتقربون أو يعبدون القبور، أصحاب القبور، من أجل أن يقربوهم من الله عز وجل. وهذا هو نظير شرك المشركين في الأصنام، كانوا يقولون نحن ما نعبدهم، ما نعبد اللات والعزى ومنات إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو طلب المشركين. وأيضا هذا محل إجماع، هذا الناقض محل إجماع، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن الدليل من القرآن ومن الإجماع على هذا الناقض، دليل من القرآن ودليل الإجماع. أيضا ذكرنا شبهة في هذا الناقض، وهي أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله في العبادة من باب التعظيم لله عز وجل، يقول أنا أعظم الله، فبدلا من أن أدخل مباشرة على الله وأدعوه وأسأله أجعل هناك واسطة تعظيما له، مثل الملك عند أن يقدم، إذا أردت منه حاجة تقدم شخصا يشفع لك عنده. فكيف الرد على هذه الشبهة؟
أولا
يشبه الله بخلقه وتشبيه الله بخلقه كفر كما قال حماد بن نعيم من شبه الله بخلقه
نعيم بن حماد
من شبه طيب. الله بخلقه كفر
أحسنت. إذن أولا يقال هذا تشبيه الله بخلقه تشبيه الكامل بالناقص بالمخلوق الناقص والتشبيه تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء كيف تشبه هذا الكامل من كل الوجوه بالناقص من كل الوجوه طيب الثاني ثانيا نعم
اتهام الله سبحانه وتعالى بالجهل
أحسنت. أن في هذا اتهام وتنقص لله عز وجل ووصفه بما يتنزه عنه بماذا يوصف الله إذن بالجهل لأن الذي يكون واسطا بين الناس وبين الملك إنما لأن الملك لا يعلم شيئا عن أحوال رعيته أما الله عز وجل فهو العليم بكل شيء لا يحتاج إلى من يعرفه بحالة هذا الشخص حتى يشفع له أو يقربه طيب أيضا نعم أحسنت أن الله عز وجل لما أمر بالدعاء لم يذكر الواسطة قال ادعوني أستجب لكم إذن هل قال ادعوا متقربين بفلان أو بالصالحين أستجب لكم لم يقل ذلك قال ادعوني أستجب لكم لا واسطة في ذلك أيضا يا إخوان نذكر هنا شبهة تتعلق بهذا الناقض بقي شبهتان تتعلقان بهذا الناقض الشبهة الأولى في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المشركون أو القبوريون يقولون لفظ الوسيلة هنا عام في الأفعال والذوات يعني توسل إلى الله بفعل أو بذات شخص كيف الجواب عن هذه الشبهة الجواب أولا إجماع المفسرين على أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الطاعات والأعمال دون الذوات هذا إجماع المفسرين على ماذا؟ على أن الوسيلة هي القربة ما يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل من الطاعات والأعمال الصالحة وليس من الذوات مفهوم هذا؟ يعني أن الله عز وجل قال ابتغوا إليه الوسيلة أي الأعمال الصالحة الطاعات تقربوا إلى الله عز وجل بما ينفع من الطاعات والأعمال الصالحة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الله عز وجل قد ذكر التقوى وذكر التقوى يدل على ترك المحظورات ترك المحرمات والوسيلة يدل على فعل الواجبات مفهوم هذا؟ يا إخوان تفسر التقوى بأنها فعل المأمور وترك المحظور إذا لم تقترن بلفظ إيش الوسيلة فإذا اقترنت بالوسيلة يعني التقوى ذكر الله التقوى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فيكون معنى التقوى ترك المحرمات والوسيلة فعل الطاعات الواجبات المأمورات مفهوم هذا؟ أيضا يقال هذا تأكيد على
التقوى، ولم يذكر الله عز وجل ذاتا وإنما ذكر أفعالا، لم يذكر الله عز وجل ذاتا وإنما ذكر أفعالا. فهذه الشبهة أن الوسيلة هي الذوات فاسدة من أي وجه؟ أولا لإجماع المفسرين على أن الوسيلة هي القربة بالأعمال الصالحة. ثانيا نعم اقترانها بالتقوى يدل على أن التقوى ترك محظور وهذه فعل مأمور. طيب أيضا أن الله عز وجل لم يذكر ذاتا في هذه الآية يتقرب بها إليه. هل ذكر ذات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية حتى يتوسل به إليه؟ فإذا كان من اللازم أن تفهم الآية على هذا الوجه أن الوسيلة هي الأعمال الصالحة. طيب شبهة أخرى يقول بعضهم في قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قالوا هذا دليل على أن الملائكة والأنبياء يبحثون عمن هو أقرب يتوسلون إلى الله به. هذه شبهتهم، والجواب عنها بأن هذا التفسير مخالف لإجماع المفسرين، لإجماع المفسرين لم يقل به أحد من أئمة التفسير أن المقصود بها أن الملائكة والنبيين ينظرون من هو أقرب إلى الله ليتوسلوا ليجعلوه واسطة بينهم وبين الله، وإنما فسروا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب ولكن تفسيرها الصحيح أن الوسيلة هي القربة، ومعنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي يتنافسون في القرب من ربهم، يتنافسون في القرب من ربهم. يتنافسون من؟ المؤمنون يتنافسون في القرب من الله سبحانه وتعالى ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال للتقرب إلى الله عز وجل. أيهم أقرب؟ لذلك قال يبتغون يعني يطلبون من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله ليكونوا أقرب من غيرهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أو التفسير الثاني من التفاسير لهذه الآية أن هذه الآية كما قال عبد الله بن مسعود وغيره نزلت في نفر من العرب، نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن، ولم يشعر هؤلاء الإنس بأن الجن قد أسلموا، بأن الجن قد أسلموا، وهؤلاء الجن النفر من الجن يعبدون الله عز وجل يبتغون القربة منه. يعني صار هؤلاء الإنس يعبدون الجن، الجن قد أسلموا وهم الآن يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، وأولئك لا يزالون يعبدونهم من دون الله عز وجل. أيضا يقال إن في هذه الآية ذكر ثلاثة أركان للعبادة، ثلاثة أركان للعبادة. قال الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ثم وقبلها: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. المحبة قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الخوف ويخافون عذابه، الرجاء ويرجون رحمته. هذه ثلاثة أركان للعبادة. دل على أن المقصود بابتغاء الوسيلة أيهم أقرب على أنهم يحبون إيش؟ أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. محبة وخوف ورجاء، محبة وخوف ورجاء. هذا بالنسبة لتفسير الثاني لهذه الآية. من يعيد؟ من يعيد؟ من يعيد؟ ما معنى قول الله عز وجل؟ افهم معنى الآية، لا تأتي شبهة تضربك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم يا عبد الرؤوف. وأولئك الجن يتقربون إلى الله عز وجل بأعمال صالحة. أحسنت، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني عندك؟ ما هو التفسير الذي عند المفسرين؟ القربة والطاعة. ما معنى هذه الآية إذن؟ ما معناها؟ يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في ماذا؟ في الطاعات للقرب من الله عز وجل، ليكون أحدهم أقرب من غيره إلى الله عز وجل بماذا؟ بطاعته وأعماله الصالحة. ثم أيضا نعم، ذكر ثلاث أركان، الخوف والرجاء، لزم أن تكون الوسيلة، ابتغاء الوسيلة هي إيش؟ أيهم أقرب؟ هي المحبة، هي المحبة. فصارت الأركان ثلاثة للعبادة. وأما تفسير أولئك بأن الملائكة والنبيين يبحثون عمن هو أقرب منهم إلى الله ليتوسلوا به، فهذا كذب مخالف لإجماع المفسرين، مخالف لإجماع المفسرين. وأيضا سياق الآيات يدل على المعاني الصحيحة لا على هذا المعنى الباطل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فذكر دعاء المشركين لغير الله عز وجل، وذكر دعاء الصالحين لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. طيب يا إخوان، بقي معنا كلمة يدعوهم ويسألهم الشفاعة. السؤال من الدعاء، قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة. الناظر إذا سمع إذا رأى يدعوهم ويسألهم يقول شيء واحد، فلماذا كرر؟ الجواب: بل هناك فرق بين الدعاء والسؤال، فالسؤال أخص من الدعاء والدعاء أعم. لذلك جاء في الحديث الثابت في الصحيحين أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: ها، من يدعوني فأستجيب له، ثم من يسألني فأعطيه، ثم من يستغفرني فأغفر له. ثلاثة، انتبه، كل واحد أخص من الذي قبله. الاستغفار نوع خاص من السؤال. السؤال نوع خاص من الدعاء. الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذن ذكر الله عز وجل كما في هذا الحديث القدسي يعني هناك ما هو أخص من الآخر. الدعاء أعم لأنه يشمل السؤال ويشمل العبادة التي تقوم بها. ثم ذكر السؤال من يسألني يدل على أنه جزء من إيش؟ من الدعاء، جزء من الدعاء. ثم ذكر الاستغفار وهو جزء من إيش؟ من السؤال. يعني الأسئلة التي تسأل الله عز وجل كثيرة منها الاستغفار. وهنا قال يدعوهم ويسألهم، يدعوهم دعاء عبادة ومسألة، ويسألهم الشفاعة هذا أخص من الدعاء. ويسألهم إيش؟ الشفاعة. الشفاعة معناها هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. أما الشفاعة الأخروية فهي على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب ممن؟ من الله عز وجل. والشفاعة المنفية التي تطلب من غيره. هذه الشفاعة المثبتة لها شروط، تكون مقبولة بشروط، تكون مقبولة بشروط. ما هي الشروط؟ أولا إذن الله للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الأول. الثاني رضا الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث قدرة الشافع على الشفاعة، لأن الله عز وجل ذكر عن المشركين بأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فليست هذه الأصنام قادرة على الشفاعة، فكيف تسألونها الشفاعة؟ هذه الأصنام هل هي قادرة على الشفاعة؟ لا، لأنها لا تنفع ولا تضر. أحجار، فكيف تطلبون منها الشفاعة؟ فلا بد إذن في الشافع أو في الشفاعة المثبتة أن يكون الشافع قادرا على الشفاعة، قادرا على الشفاعة. الرابع إسلام المشفوع له، إسلام المشفوع له، لأن الكافر لا شفاعة له، لا شفاعة له، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا شفاعة له، وهذا باستثناء أبي طالب. إذا صح الاستثناء، باستثناء أبي طالب، إذا صح الاستثناء أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع له فخفف عنه فصار في ضحضاح من نار، لم يكن ناجيا من النار وإنما خفف عنه في العذاب فصار في ضحضاح من نار، هذا تخفيف وليس نجاة كاملة. طيب، إذن عندنا أربع شروط للشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة لها أربع شروط. طيب، ثم هي تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة. خاصة أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعامة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبغيره. أما الخاصة أذكرها إجمالا بدون تفصيل. الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، شفاعته لأهل الجنة في دخولهم الجنة، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته في أن يدخل 70,000 من أمته بغير حساب ولا عذاب، هذه شفاعات خاصة، هذه شفاعات خاصة. أما الشفاعات العامة فهي أن يشفع في رفع درجات المؤمنين، وهذه يشترك فيها الأنبياء والملائكة والصالحون، يشتركون فيها في رفع الدرجات، حتى الأفراد الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون. أيضا شفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها. الثالثة شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، أن يخرج منها، وهذا في حق المتلوثين بالذنوب والمعاصي إذا حكم الله عز وجل عليهم بالدخول في النار. هذه الشفاعة الأخروية تلخيص لها. أما الشفاعة الدنيوية فيتنقسم إلى قسمين ونختم به، مشروعة وممنوعة. الشفاعة المشروعة والشفاعة الممنوعة. أما الشفاعة المشروعة فهي التي لا تكون في حد من حدود الله، وليس فيها تعد أو ظلم، ليس فيها تعد أو ظلم، وهي أيضا لا تكون في حد من حدود الله، هذه المشروعة. أما الممنوعة فهي بخلاف هذين الشرطين، أن تكون في حد من حدود الله، وأن تكون الشفاعة فيها تعد وظلم على الآخرين. مفهوم هذه التقاسيم أو قد ذهبت بعيدا، واحد يمين واحد يسار ونحن في الوسط. طيب تلخيص سريع من أجل أن نقوم، الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب المنفعة ودفع المضرة، تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ ها؟ دنيوية وأخروية. الأخروية تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. المثبتة لها شروط. طيب غيره، ها؟ الإذن للشافع أن يشفع، الرضا عن المشفوع له، قدرة الشافع على الشفاعة، إسلام المشفوع باستثناء أبي طالب على تخفيف العذاب. طيب هذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. الخاصة بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. لها أمثلة، من يذكرها؟ نعم، الشفاعة العظمى لأهل الموقف ولعمه أبي طالب ولسبعين ألفا ولدخول أهل الجنة الجنة. طيب أما العامة أي في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخل الجنة أن يرفع درجات فيها، وفي من دخل النار أن يخرج منها. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.